إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخش إقلالا
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا يزيد الكيل أكيالا
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكمة أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين أفضل صلاة وأتم تسليم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأعزاء متابعينا متابعي هذه الحلقة وهذا البرنامج أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسرنا أن يتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة وإن كنا لم نلقاكم في الأسبوع الماضي فها نحن اليوم معكم بإذن الله على الخير دائما وأبدا ولعلنا نفلح بإذن ربنا أن نبسط ونسهل ذلك الكم الهائل من المعلومات المرتبطة والمتعلقة بالقضايا المالية وخاصة المعاصرة منها والمستحدثة وربطها بالأصول العامة الشرعية. أيها الإخوة والأخوات أيها المستمعون الكرام معنا في هذا اللقاء وكما هو المعتاد ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية المعاصرة والمالية. فباسمكم جميعا نرحب فضيلة الدكتور. مرحبا بك فضيلة الدكتور حياك الله معنا أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن موضوع الذهب. اليوم بين أيدينا موضوع الصرف أو ما يعرف بين عامة الناس بالصرافة. عندما تطلق كلمة صرافة أو عندما تقرأ هذه الكلمة على أحد المحلات من الناس من ينظر إلى الموضوع لأنه عملية بسيطة سهلة عبارة عن عملية تبادل بين الزبون وبين صاحب المحل ليس لا أكثر من ذلك. بعض الناس ينظر إليها لأنها عملية أكثر تعقيدا شيكات وأموال مؤجلة وشيكات تحصيل إلى غير ذلك. وهناك أيضا من ينظر إليها بنظر أوسع وأشمل فيما يتعامل فيه بعض التجار من معاملات الصرافة وتحويل العملة وتحويلها إلى بلد آخر وإلى غير ذلك. كثير من المسائل حقيقة فضل الدكتور تابعة لموضوع الصرف. عندما نريد أن نحتوي كل هذه النظرات والرؤى نحو موضوع الصرف ابتداء نتعرف على معنى كلمة الصرف. ماذا عن الفقهاء أو ماذا عرف الفقهاء موضوع الصرف؟ بارك الله فيكم.
أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد حقيقة موضوع الصرف والصراف موضوع شائك ومن العقود الحساسة في الفقه الإسلامي وأن أقول دائما لابد من معرفة الأحكام المتعلقة بهذا العقد وأي عقد آخر، ولا يكفي ما تعرف عليه الناس في مجال العمل. ذلك أن سيدنا عمر كان يقول دائما لا ينزل إلى أسواقنا إلا من علم فقهنا. وبالتالي قضية العلم، يعني احنا الآن نتكلم عن قضايا أحكام شرعية، هناك عرف تعرف عليه التجار والناس في هذا الموضوع، فهذا أمر وهذا أمر آخر. فلا بد عند الإشكال أو الخوف من مشروعية أي مسألة سؤال أهل الذكر في هذا الموضوع. موضوع الصرف أو الصرافة هي تعني بالوجه العام أو عند فقهاء اللغة هو بشكل عام التحويل والتبديل، تحويل والتبديل من حال إلى حال. قد يكون تحويل اليوم من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل، أو تصريف الرياح، يعني تحويل الرياح من مكان إلى آخر وهكذا. فهي تعني بالمعنى العام، هي عبارة عن التحويل والتبديل من حال إلى آخر. عند الفقهاء هناك حصل اختلاف كبير ما بين الفقهاء في تحديد معنى الصرف، وهذا مبني على التفاصيل في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. ذلك أن المعنى العام للصرف عند الفقهاء يعطي انطباعا عن أحكام أخرى في هذا الأمر. ولهذا حصل خلاف بشكل عام بين جماهير أهل العلم، هم المدرسة الحنفية والشافعية والحنبلية، وما بين المالكية في هذا الأمر. إحنا الآن نأخذ تعريف العام وهو الأرجح عند جماهير أهل العلم في هذا الأمر، وهذا أخذ به القوانين، ثم أيضا مجلة الأحكام العدلية. ويعني أنه بيع النقد بجنسه أو بخلاف جنسه. الصرف يعني بيع النقد بجنسه أو بخلاف جنسه، وهذا يعطيك انطباع في البداية أن عقد الصرف هو من أنواع البيوع. عندما قال بيع هو من أنواع البيوع، والبيع هو له أنواع كثيرة، منها هذا هو، وهو بيع النقود ببعضها أو بجنسها أو بأمثال ذلك. فقوله بيع النقد هنا طبعا هو كان المتعارف سابقا وجود العملة من الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الآن طبعا حل محل ذلك الأوراق النقدية المتعارفة بين الناس، وقد ذهب العلماء في هذا العصر إلى أنه لا مانع من حلول الورق النقدي محل النقد الذهبي القديم في كافة أحكام ذلك. ولهذا عندما تقول بيع النقد بجنسه، يعني هنا في تماثل، يعني المعنى يعني ممكن يكون من باب الصرف بيع مثلا الشيكل بالشيكل، أو صرف الشيكل بالشيكل، أو بيع الدينار بالدينار، أو بيع الذهب كما كان سابقا بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، هذا من نفس الجنس أو بخلاف جنسي، وهذا هو الأصل العام في ذلك. ممكن يكون من معاني الصرف هو المتداول الشائع عند الناس بيع النقد بخلاف جنسه، يعني تحويل الدينار إلى الشيكل، أو الشيكل إلى دينار، أو الدولار إلى دينار، أو الدينار إلى دولار، أو اليورو إلى وهكذا. فقضية الاختلاف في جنس النقد هذا هو أيضا من مقاصد المعنى. وبالتالي قد يكون بالنهاية قضية المعنى قد يكون بيع النقد بجنسه أو بخلاف جنسه. عند الاقتصاديين المعاصرين لا يعتبرون بيع النقد بجنسه صرفا، وإنما هم يعتبرون هذا من باب استرجاع النقد. وهم يعني دائما بتكلموا عن قضية مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية أو العكس. عند الاقتصاديين ما بيعتبروا قضية بيع المال بجنسه أو النقد بجنسه، يعني الشيكل مع شيكل أو الدينار مع الدينار، هذا من باب الصرف، إنما كما ذكر من باب الاسترجاع. يعني أنت عندما تحول الآن شيكل مثلا 100 شيكل بفكة، أو الدينار بالفلوس أو القروش بسموها، يعني الفكة، هذا إحنا عندنا بنسميه صرف، يعني فك لي إياها اصرف لي إياها، وهذا في معنى التحويل، تحويل المال من حال إلى حال. أو من طريق،
لكن تبقى العملة هي نفس العملة،
هي نفس العملة. ولهذا عند الفقهاء كان المعنى أشمل، قال لك بيع النقد بجنسه، يعني من نفس الجنس، دينار مع الدينار ممكن أسميه صرف، يعني مثلا 100 دينار مع دنانير ورقية عادية، أو دينار مع فكة أو قروش، ما أو هذا بنسميه برضو صرف. لكن عند الاقتصاديين ما سموا هذا صرف، عندهم قال لك هذا يسمى استرجاع. يعني أنا بعطيك مثلا دينار ماسك، تعطيني دينار قروش أو فلوس، أنا بسترجع الدينار بطريق بشيء آخر بنفس العملة بنفس الجنس. ولهذا هم يسموه استرجاع، ما سموه صرف، إنما هم قالوا الصرف هو عبارة عن مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية أو العكس، ممكن يكون هذا يسمى صرف. وهذا يقابل عند الفقهاء بيع النقد بخلاف جنسه. يعني الشق الثاني هو ممكن يكون صرف الدينار إلى الشيكل أو العكس.
نعم دكتور، سؤال يعني هو الآن بالنسبة لبناء على التعريف اللي تفضلت فيه قبل، حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، المقصود في الأصناف هنا الذهب والفضة، يعني ذهب بفضة أو فضة بذهب. طيب الآن مقابل ذلك مثلا دينار بشيكل، دينار بدولار، دينار مثلا بريال سعودي وهكذا، أو درهم إماراتي أو إلى آخر ذلك من العملات. الآن يعني ما الفرق بين الدينار والشيكل؟ يعني قد يسأل سؤال، طب أنتوا بتقولوا يا عمي دينار وشيكل، طب ليش ما أنا أقول دينار الدينار مثل الذهب والشيكل مثل الذهب، وبالتالي صار ذهب وذهب؟ يعني ما هي العلة التي جعلت الدينار يختلف عن الشيكل، والشيكل يختلف عن الدولار، والدولار يختلف عن يورو وهكذا؟ في الآن العلة، اسمح لي دكتور، علة واضحة، علة الخلاف بين الذهب والفضة واضحة، تمام، هذا ذهب هذا فضة، هذا له ثمن هذا له ثمن، لكن الدينار والشيكل أو الدولار والدينار إيش هي العلة اللي جعلت الدينار يختلف عن الشيكل؟
نفس قضية الاختلاف بين الذهب والفضة. أنت تعلم موضوع الذهب له وزن وله عيار وله سعر وله ثمن، كذلك الفضة. فبالتالي يعني من غير المنطق، من ناحية منطقية عقلية، وأيضا من ناحية تجارية، أن اعتبر أنا الدينار الذهبي يساوي دينار فضة، هناك خلاف كبير بينهم في الثمن. وبالتالي عندك الآن الدينار الذهبي ممكن يعادل كما كان في السعر السابق عشر أضعاف الدرهم الفضي. وبالتالي الآن يعني اسحب على هذا الموضوع العملات اللي هي الآن موجودة بين الدينار وبين الشيكل. الآن في موضوع اللي بدي أخذ أسحب موضوع التماثل على هذا الموضوع، يعني أقول يعني لازم يكون هناك في تماثل عند اختلاف الجنس. كان أقول بدي أبيعك أنا دينار بواحد شيكل، دينار مقابل شيكل، هنا برضو هذا أمر غير منطقي. نعم. على اعتبار أن الثمنية مختلفة، يعني عندك الآن الدينار بيساوي 5.5 شيكل، ما تقول لي أنا الآن بدي أتساوى مع بين الشيكل وبين الدينار. أنا في المعنى بقول لا في المنطق، وهذا غير مقبول لا في المنطق التجاري وحتى في المنطق الديني، أنا بدي دينار يساوي 1 شيكل، وفي الواقع في القيمة والثمنية الدينار بيساوي 5.5 شيكل. وبالتالي الآن عند الاختلاف، يعني عندما بدي أبيع أنا الدينار مع الشيكل، هنا شيء منطقي أن أنا أخذ تفاضل، يعني 1:5 أو 1:7 وهكذا حسب السوق. لكن لما بدي أقول لك أنا بدي أخذ 1:1، فبالتالي هنا في غبن وفي غرر وفي إشكالية في الثمنية، على اعتبار أنه القيمة الثمنية للشيكل خلاف القيمة الثمنية للدينار أو الدولار. نعم. من هون قالك إذا اختلفت الأصناف فبيع كيف شئتم، على اعتبار الثمنية مختلفة، أعطيني سعر السوق. فبالتالي إذا كان الدينار بيساوي 5.5 شيكل، فبالتالي أنا بدي أخذ منك هذه القيمة. أما أقول لك أنا بدي هنا حتى لو اختلفت الأصناف بدي الآن أوحد موضوع التعامل، يعني أو اتحاد التعامل أو التماثل في موضوع العملة عند الاختلاف هنا مشكلة. فبالتالي فقال لك في الحديث فإذا اختلفت الأصناف، سابقا كانت الأصناف اللي هو الدينار وكذلك الدرهم الفضي، الآن الأصناف عندك الشيكل والدينار والدولار واليورو وهكذا. فبالتالي أما لو اتحد الصرف، هنا المنطق إنه شيكل مع شيكل، طب الآن 8:1، لماذا التفاضل في ذلك؟ الدينار مع الدينار إذا كان أردني مثلا هو هنا العملة واحدة، هنا الثمانية واحدة، فلماذا التفاضل عند الاختلاف عند الاتفاق؟ فبالتالي إذا المنطق التجاري يقول عند اختلاف الأصناف معقول ومنطق أن يكون هناك فيه تفاضل في القيمة. يعني 1:5، 1:10.
طيب لو افترض جدلا أنه إحدى العملات كانت مساوية لعملة أخرى، يعني إذا افترض جدلا أنه مثلا الريال السعودي على سبيل المثال يساوي الدرهم الإماراتي،
هذا قد يكون
يعني 10 دراهم بعشر ريالات مثلا،
هذا قد يحصل يعني أحيانا، لكن هذا حالة استثنائية مش مستقرة، اعتبار هناك يعني هناك دولتان مختلفتان. أعطيك مثال أقرب من هذا، تقريبا يساوي ريال 1 شيكل، بدي أفترض الآن الريال بيساوي 1 شيكل. الآن إذا بدي أقول عند اختلاف الآن يعني يجب المساواة،
طيب هذا الأمر الآن موجود وهو أمر طاري أو يعني
غير مستقر.
حكم فيه السوق غير مستقر، خاص هناك دولتان، ممكن الآن الدولة بعد يوم أو بعد أسبوع ترفع العملة، تنزم قيمة العملة، وبالتالي هناك قوانين تحكم كل عملة. فهذا وإن كان قد يساوي في الواقع، هناك يعني مثل ريال مع الشيكل في القيمة هما واحد، يعني ريال يساوي واحد شيكل تقريبا يعني كما قلت، لكن هذا الأمر يعني مش مستقر اعتبار أن هناك دولتان تحكمان هذا الموضوع، وبالتالي هما معرضان لقضية التفاوت في القيمة. من هون قالك احنا عندنا كما كان سابقا، الدينار الذهبي كان مصدر الروم، والدرهم الفضي كان مصدر فارس، فهناك دولتان مختلفتان كل واحدة لها حكم آخر. فهون أنا ممكن يكون كما ذكرت، ممكن يكون أنه دينار يساوي دينار، دينار أردن يساوي دينار كويتي، لكن كما ذكرنا هذا مش مستقر في أسعار السوق.
بارك الله فيكم فضيل الدكتور. يعني بالنسبة لمشروعية الصرف، هل هناك يعني هل استند الفقهاء في حديثهم عن الصرف على أدلة من الكتاب أو من السنة أو من حوادث حصلت في أحد الصحابة رضي الله عنهم، أم أن جزء منها أيضا يعود إلى الاجتهاد أو إلى توقع مسائل؟
يعني أنا أرى قضية عقد بأهمية عقد الصرف عند العلماء لابد أن يكون سنده نص شرعي. هناك اجتهاد في بعض القضايا، هناك اجتهاد في بعض القضايا المتعلقة ببعض الأحكام عند الفقهاء في هذا الموضوع، لكن كما ذكرنا هذا الاجتهاد مش متعلق في الموضوع الكلي للعقد. العقد بشكل عام هو يستند في مشروعيته إلى النص الشرعي كما ذكرنا من الكتاب والسنة، وكذلك إجماع أهل العلم، ثم أيضا المنطق أو المعقول الشرعي في هذا الموضوع. كما ذكرت الاجتهاد هذا قد يكون في جانب معين من الأحكام الشرعية، ممكن يكون مثلا اجتهاد في موضوع المجلس، مجلس العقد، ممكن يكون في موضوع التقابض، ممكن يكون في بعض اللي هو التحويلات المتعلقة باستحداث بعض الآليات في موضوع البيع، كالآن البيع عبر شبكة النت مثلا أو عبر حاسوب وهكذا. فهناك عندك آخر أسمي، هناك قضايا عامة وهناك قضية عامة كلية، هناك فرعيات جزئية في هذا الموضوع. فالقضية الكلية في العقد هو عقد الصرف من حيث المشروعية لابد أن يكون سنده النص الشرعي، خاصة إذا علمنا أن هذا العقد من أهم العقود من حيث وضع الضوابط من باب الحيط والحذر، لأنه قضية المال ليست بالأمر الهين في موضوع الشريعة الإسلامية. هناك مثلا عندك آيات قرآنية تدل على مشروعية هذا العقد كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا هذا النص يعني عام في جميع البيوع، كما ذكرت في بداية اللقاء أن البيوع أصناف كثيرة، ومن أصنافها موضوع عقد الصرف. يعني العلماء عندما يعرفون عقد البيع يقولون هو عبارة عن بيع أو مبادرة مال بمال. وطبعا كلمة المال عند الفقهاء تعني أي مال، يعني أي شيء له قيمة مالية،
ليس المقصود نعم. فقط النقد يعني.
نعم. وبالتالي هنا في عقد الصرف قالوا بيع النقد بجنسه. فبالتالي في قوله تعالى وأحل الله البيع، هنا هذا النص عام يشمل كل بيع متعارف عليه هو حلال، وحرم الربا. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا في موضوع أكل أموال الناس بالباطل، إذا كان الأمر يخضع إلى قضية كما ذكرنا الأمر العام، ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذن كل معاملة فيها أكل أموال الناس بالباطل، ومن ضمن ذلك قضية اللي هو اختراق أحكام الشرع الإسلامي أو تحليل ما حرم الله، هنا بده يكون هذا العقد باطل إلا أن تكون تجارة عن طرد. وهنا طبعا الصرف عبارة عن تجارة، ما دام فيها عنصر الرضائية قائم ولا يخالف نصا شرعيا أو حكما شرعيا، عندئذ لابد أن أقول بالمعنى العام أن عقد الصرف هو ما دام الناس تعرف عليه هو جائز من ناحية شرعية، وبالتالي هناك في تراضي، وهو يعتبر من أبواب التجارة المشروعة، وبالتالي هو عقد جائز. هناك أحاديث نبوية كثيرة في هذا الموضوع، هناك أحاديث نبوية كثيرة في هذا الموضوع تدلك على المشروعية مع وضع ضوابط معينة في هذا البيع، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب، اعتبار الذهب الآن مش السلعة، اعتبار معنى الذهب هنا هو الذهب ما كان نقدا عند السلف الصالح وفي عصر النبوة، فبالتالي لا تبيع الذهب بالذهب. الذهب هنا مش المقصود فيه موضوع الذهب هو الحلي، وإنما هو كعملة متداولة بين الناس.
دينار ذهبي
والفضة بالفضة إلا سواء بسواء سواء بسواء، يعني هنا عند اتحاد الجنس لابد من المساواة، وهي قاعدة أصبح شرعية في موضوع المعاملات. وبيع الذهب بالفضة هنا اختلاف الجنس كما ذكرنا، يعني قضية الذهب بالذهب هنا اتحاد في الجنس، والفضة بالفضة اتحاد بالجنس. كأن تكون الآن في هذا الزمن لا تبيع الشيكل بالشيكل ولا تبيع الدينار بالدينار إلا سواء بسواء. وبيع الدينار بالشيكل هنا في الحديث، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب هنا كيف شئتم، بس هذه الكيفية هي محكومة بحديث أخرى أيضا في هذا المقام. فهنا بعطيك الحديث الشريف معطى آخر ومنحة آخر، إنه قضية إذا اتحد جنس العملة لابد فيه من المساواة، وعند اختلاف العملة مثل كما ذكرنا الذهب بالفضة، أو هنا الآن في وقتنا الحاضر الشيكل بالدينار، بيعوا كيف شئتم. وفي حديث آخر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إلا هاء وهاء يعني يدا بيد،
المقصود فيه خذ وأعطي.
نعم، اللي هو موضوع التقابض. إلا هاء وهاء. هل هنا أعطاك برضو ضابط آخر في موضوع اللي هو بيع الصرف أو بيع النقد بالنقد، الذهب بالذهب ربا. يعني قد يكون هذا البيع الشيكل بالشيكل أو الدينار والدينار يأخذ حكم الربا، إلا إذا كان في ضابط هنا ذكر الحديث هو إلا هاء بهاء يعني يدا بيد. موضوع التأجيل والمداينة في موضوع بيع العملات هذا مرفوض من ناحية شرعية، لأنه هذا سوف نأتي يؤدي إلى موضوع ربا النسيئة أو قد يؤدي إلى ربا الفضل. أيضا في حديث في نفس المعنى نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالورق دينا، وهذا أيضا يعطيك يفسر المعنى الحديث الأول. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالورق، طبعا الذهب المعروف كما ذكرنا العملة كانت سائدة سابقا، والورق وهو موضوع الفضة. لذلك قضية الآن تبيع الذهب الفضة هذا جائز في الحديث السابق، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، طبعا بس لك بشرط إذا كان يدا بيد. وهنا لما قال دينا يعني بيع الذهب بالورق أو الفضة بالدين هذا غير جائز، لأنه كما ذكر هنا يدخل موضوع ربا النسيئة. فحاصل الأمر أن هناك لابد من وجود ضوابط في موضوع عدم المداينة ووجود التقابض الحال في المجلس. وأيضا حديث آخر يوضح مجمل ما ذكرنا، وهو الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا فضل بينهما يعني الزيادة ممنوعة. فأصبح عندك من مجمل الحديث هناك معطيات معينة، إنه قد يكون هناك بيع بالنفس الجنس للعملات المختلفة الوطنية وغير وطنية، كذهب بذهب أو فضة بفضة أو دينار مع دينار أو شيكل مع شيكل أو دولار مع دولار. هنا إذا كان هكذا أمر لابد من موضوع عدم الدين من ناحية، وأيضا التقابض من ناحية ثانية. طبعا الموضوع أو المنحة الثاني ممكن بيع، وهذا هو الشائع الأغلب، بيع العملات بغير جنسها كبيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب وبيع الدينار بالشيكل وبيع الشيكل بالدينار، لكن برضو هنا لا يمكن أن يكون حلالا إذا كان هذا بدين، وإنما لابد أن يكون يدا بيد.
بارك الله فيكم دكتور. يعني ببساطة لو الآن أنا بدي أروح على محل صرافي أصرف عملي، هل ثمة ضوابط لموضوع الصرف؟ يعني إذا قلنا أن هناك بعض الأمور التي قد تحصل بين المستفيد وبين الصريف، هل هناك مبالغة إذا قلنا أن أحدهما أو كلاهما شدد على طبيعة معينة في عملية الصرف، أم أن الأمر مفتوح؟ يعني لا توجد هناك ضوابط، ممكن أنا أعطيه المال، أعطيه يصرف لي مثلا 20 دينار، ممكن يطلع من المحل، ممكن يقول استنى شوية، ممكن يقول رجع لي بعد ربع ساعة. يعني هل هناك ضوابط معينة ولا على إطلاق الموضوع؟
احنا كما ذكرنا في البداية قضية، انا دائما بتكلم بعبارة خاصة في القضايا المالية لانه قضايا المال حساسة، وبالتالي يعني لابد، انا بقول دائما احنا اللي بيشتغل بهذا العلم وبتابع هذا بالاسواق مع التجار بحاجة الى معرفة احكام كثير متعلقة بهذا الموضوع، لكن التاجر ممكن يكون على دراية بمعاملة واحدة فقط.
نعم.
فهذا امر. امر الثاني اقول يعني ما تعرف عليه التجار شيء والحكم الشرعي الفقه الديني في هذا الموضوع شيء آخر. ممكن الناس يتعرفون على بعض الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع.
نعم. لكن يا ريت تعيد النقطة هذه لأنها جدا مهمة دكتور. النقطة اللي حكيتها قبل شوي. لأنه عادة يفهم إنه التاجر ممكن يكون بقول أنا الحمد لله كل معاملاتي حلال وهو أصلا ما بيتعامل إلا بصورة واحدة. وممكن الزبون نفس الكلام. يا ريت عدها نقطة
من هذا الباب. أنا بقول دائما يعني هذا عبارة هو عن تقديم للسؤال على كل حال. نعم. يعني
مقدم.
بقول دائما إحنا عنا التاجر أو حتى الزبون أو العميل بيشتغل مع البنك أو حتى البنك ممكن يتعامل مع صورة واحدة من البيوعات أو صورة واحدة من الصرف كبيع شيكات أو تبادل شيكات مثلا. لكن العالم أو الإنسان المختص بهذا العلم هو يتبع مسائل كثيرة جدا جدا في هذا الموضوع. يعني لا أخفيك لو بتتكلم عن فقط مسائل أحكام الصرف لحالها ممكن تنوع عن 1000 مسألة في هذا يعني في هذا العقد. وبالتالي كل مسألة لها حكم شرعي. هل ممكن واحد من الناس أو من التجار هو بتعامل مع صرف واحد بيقول لك أنا هذا المعاملة حلال من ناحية شرعية. لكن هي قضية مش فقط معاملة واحدة. هناك مسائل لمعاملات كثيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع وكل مسألة لها حكم شرعي. وبالتالي قضية العالم يتتبع هذه القضايا. من هون قال لك واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية القضية الثانية كون إن أنا تاجر بالسوق لا يعني عرفي في السوق هو الشرع. أنا أتكلم دائما يا أخوان الشرع شيء والعرف شيء آخر. قد يكون العرف مقبول عندنا عند أهل الشريعة ما لم يخالف نصا شرعيا. يعني أنا بقبل منك أنت كتاجر تقول لي والله أنا تعرفت على هذا الموضوع بقول لك أشوف هذا العرف أقيسه على أحكام الشريعة هل هذا العرف من ناحية منطقية شرعية هذا عرف صحيح أم غير صحيح. والله إذا كان يصادم ويخالف النص الشرعي لا النص الشرعي مقدم على العرف حتى نعم. كان عرف تجاري
وخاصة دكتور هناك كثير من الأعراف الآن في الأسواق غير صحيح.
نعم. ولهذا أنا بقول الآن التاجر يا أخي أنت درايتك في عمل التجاري شيء والحكم الشرعي في شيء آخر. كون أن التاجر تمرس وتعارف وامتهن هذه المهنة لكن لا يعني أنه بيكون في حلال. قد يكون حلالا لكن ممكن يكون برضو يعني عليه إشكالية شرعية. نعم. من هون أنا بقول دائما لابد من السؤال الشرعي في كل صغيرة وكبيرة حتى يكون التعامل خاصة إذا كان يعني خاصة إذا كان قضية مهمة مثل عقد الصرف. الآن في موضوع التعامل على سؤالك بعد هذا التقديم على موضوع السؤال عقد الصرف كما ذكرنا يعني عقد خطير ولهذا من أكثر العقود المحاطة بشروط وضوابط هو عقد الصرف على اعتبار هو بتكلم أنت عن بيع النقد وبيع النقد جعل فيه الشارع ضوابط معينة حتى لا تتحكم فئة معينة بالمال وبالتالي قال لك لابد أن يكون المال متداول لابد بدناش فيه الدين وبدنا التقاوض حتى ما يسيطر على المال فئة معينة وتكون الأموال عنده مكدسة وباقي الشعب ما في إيدي مال وبالتالي الشارع الحكيم وعلى اعتبار أيضا أن قضية النقود مهمة جدا لأنه وسيلة لتبادل منفع ومصلحة. يعني الشيخ محمد قضية المال أو النقد هي بحد ذاتها ما فيها منفعة ذاتية يعني الورق النقدي ما في منفعة ذاتية هي عبارة عن وسيلة لمقصد سامي وهو موضوع التبادل المنفع والمصلحي. أنا معي أموال بدي أشتري منك سكر أنا معي أموال بدي أشتري ذهب أنا معي أموال بدي أشتري شاي بدي أشتري زيت وهكذا. فقضية الآن موضوع المال حتى ما يكون مكدس في فئة معينة وضع الشارع له شروط معينة وفيها نوع من التجديد في هذا الموضوع كما ذكرنا لأنه موضوع المال لابد أن يكون متداول بين أكبر قدر ممكن من الناس. من هون قال مثلا وهذه المعاني مستقاه من الاحاديث الشريفه اول قاعده في موضوع يعني هناك قاعدتان مهمتان فيها قبل ما ابدا اتكلم بنوع من التوسعه في هذا الموضوع
نتكلم باختصار
بشكل عام. عندك قاعده اول قاعده في موضوع عقد الصرف وهي عند التماثل لابد من المساواه. يعني عند التماثل عندما إذا بدك تبيع أنت ذهب بذهب كما في الحديث أو فضة بفضة لابد من المساواة والتفاضل بينهما ربا والتفاضل قال الذهب بالذهب والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة مالية قالوا إذا اتحد الجنس وجبت المساواة. هذه قاعدة أصبح شرعية مالية مستقاة من الحديث إذا اتحد الجنس وجبت المساواة. اتحاد الجنس يعني الشكل بالشكل والدينار بالدينار يعني نفس العملة والدولار بالدولار واليورو باليورو والذهب بالذهب والفضة بالفضة. هنا إذا اختلفت الأصناف هنا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. إذن أول قاعدة إذا أنا بدي الآن أتبادل يعني يكون بيني وبين شخص آخر تبادل مالي.
نعم.
سواء كان هذا الشخص الآخر شخص آخر عادي يعني شخصية عادية أو كان محل الصرافة أو كان هذا مع البنك وهناك تعامل بالنقد بينه وبينه، سواء كان التعامل هذا النقدي حال الآن أو كان عن طريق الشيكات أو الكمبيوتر، إذا عند اتحاد الجنس لابد من المساواة والزيادة والفضل بينهم هو عبارة عن ريبة الفضل.
نعم.
بالتالي لابد من الحذر في هذا الموضوع، هذه أول قاعدة. فبالتالي بدي أحول مال ومن حال إلى حال، من حال الشيك إلى حال النقد، أو بدي أحول مال من حال الورقة الماسكة إلى مثلا إلى مال مفكوك، من نفس الجنس لابد فيه من المساواة، هذه أول قاعدة.
نعم. إذن التماثل لابد يكون
عند التماثل لابد من المساواة.
المساواة. نعم.
التفاضل لا يجوز، يعني الشكل مع الشكل
زيادة
بين الشك وبين النقد هذا لابد من المساواة. هذه أول قاعدة. القاعدة الأخطر في هذا الموضوع موضوع التقابض. التقابض. وبالتالي إذا بتلاحظ الأحاديث اللي ذكرناها في مطلع هذا البرنامج، ذكرنا قضية الذهب بالذهب هاء وهاء، وذكرنا برضو رواية يدا بيد، وبالتالي هاء وفي يعني روايات هاء وخذ. بالتالي قضية هاء وهاء وخذ وهات ويدا بيد يعني هذا الموضوع أنه هناك لابد أن يتوافر في هذا الموضوع شرط التقابض. شرط التقابض، وموضوع التقابض هذا يعني من الركائز المهمة جدا جدا في موضوع عقد الصرف. هلا التقابض له معاني كثيرة، ممكن يكون من معنى التقابض القبض المعروف عند الناس بسموه القبض الحقيقي. يعني إيدك وإيدي، يعني خذ وهات في نفس المكان في نفس المجلس. طب ممكن يكون هناك الآن بحكم تقدم الوسائل في موضوع المعاملات قد نتوسع في موضوع معنى التقابض حتى نسهل على الناس موضوع المعاملات. فبالتالي إذن الشرط الثاني والأخطر في هذا موضوع التقابض. لما صار هناك تبادل مالي بين الأشخاص أو بين الهيئات أو بين المحلات أو بين البنوك، هل كان هناك في معنى التقابض موجود أم كان هناك في حاضر بناجز، يعني بمعنى حاضر بغائب، أو كان بالدين؟ إذا كان هناك الدين من كليهما أو من أحدهما، فبالتالي هنا في خلل في موضوع العقد. ممكن أقول لك أنا والله بعني مثلا 1000 دينار بشكل، وبالتالي لا أنا أعطيتك ولا أنت أعطيتني، فبالتالي هذا بسموه بيع الذمم، يعني في ذمتك وفي ذمتي.
نعم.
وهذا لا أنا أعطيتك ولا أخذت منك، فبالتالي هذا بسموه بيع الدين بالدين. وفي الحديث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، وهذا منهو عنه وإن كان الحديث فيه عليه إشكاليات من حيث الثبوت. على كل حال، إذا موضوع التقابض لابد أن يكون موجودا حلول. موضوع الغياب وعدم الحضور من كليهما، يعني من الموجب والقابل، من البائع والمشتري، أو من أحدهما، ممكن أقول لك أنا أخذ هاي 1000 دينار وبدي الشيكل وبعد ساعتين تعطيني إياهن برضو، ممكن هنا خلال الفترة هاي سعر الصرف ماله تغير وتحول، فهل بكون السعر على القبض ولا عند التحول وعند التقابض؟ فهنا إشكالية ثانية في هذا.
نعم.
الموضوع. فبالتالي بد من التقابض الحال في نفس المجلس عند بيع العملات بعضها البعض كما ذكرت، وأن يكون الحضور من كليهما، يعني من البائع وأيضا من المشتري. أما قضية تأجيل من الاثنين أو من أحدهما فهذا يؤدي إلى قضية كما ذكرنا هنا دخول ما يسمى ريبة الفضل، حتى ممكن يكون يعني أيضا عندنا ريبة النسيئة، لأن التأجيل معناته هنا نسيء، وبالتالي يدخل عندنا ريبة النسيئة. موضوع ممكن حتى يدخل عندنا ريبة الفضل والنسيئة في أن واحد في بعض المسائل. على كل حال هنا التقابض بنا كما ذكرت يعتبر من الركائز المهمة جدا جدا في عقد الصرف.
نعم. بارك الله فيكم. طب إحنا نخرج فاصل قصير إن شاء الله، بعديها نرجع بمثال بسيط أذكر لفضيلتكم ونتحدث عن موضوع كيفية التقابض والصور المختلفة. فاصل قصير نعود بعدها فلا تذهبوا بعيدا.
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا،
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال. بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نال رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا
وأضعافا مضاعفة
وفضلا منه سيالا وفضلا
منه حياكم الله أيها الإخوة الأخوات الأعزاء المستمعين في كل مكان ومع النصف الثاني من هذه الحلقة من برنامج قضايا مالية معاصرة نتحدث فيها عن الصرف وأحكام الصرف ومشروعيته وشروط عقده وكل المسائل المتعلقة به. يسرنا كذلك أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم حول موضوع البرنامج الصرف على هواتف البرنامج 09-233-10 و 0599-15-10 وكذلك على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. نرحب بك دكتور مرة أخرى. تحدثنا قبل الفاصل عن المعنى المشروعية شروط عقد الصرف التي تمثلت بالتماثل والتقابض كما ذكرت دكتور. الآن قبل ما نبدأ في بعض المسائل خليني أذكر لك مثال وننطلق من المثال. مثلا أنا رحت يوم مرة على الصريف بدي أصرف 1000 دينار. دخلت على المحل أعطيته 1000 دينار قلت له بدي أصرفها بكم؟ قال لي بكذا وكذا. أعطيته 1000 دينار وله بقول لي بس استنى شوي بدي أروح أجيب ما عنديش أنا كاش في الجرور بدي أروح أجيب من عند جاري. فأنا بقول له أعطيني 1000 دينار خليهم معي لا لما تجيب أنت يعني الشواكل بعطيك 1000 دينار. هو استغرب طبعا من الطلب بدي أعرف أنا في عندي مبالغة في هذا الموضوع ولا هذا هو الصورة الصحيحة للصرف كونه أنه بيطلع بيفارقني بجسده بدي يطلع برا ممكن يتغير سعر الصرف ممكن ما حصل تقابض زي ما تفضلت في بداية الحديث.
أكل حال سيدنا عمر كان يقول فإن استنظرك إلى أن يرجع إلى بيته فلا تنظره. فإن استنظرك إلى أن يرجع إلى بيته فلا تنظره في موضوع الصرف. يعني إذا طلب منك الدخول البيت انتظر حتى أحضر المال من داخل البيت فلا تنظر. طبعا أنا في نظري طبعا هذا يدلك على أنه عدم جواز المفارقة قبل التقابض. يعني لازم يكون هناك في تقابض. أنا في نظري إذا كانت القضية قريبة يعني موضوع الآن المجلس واتحاد المجلس وعدم المفارقة
هذا المتحدث عن فهم أقوال العلماء في ذلك.
نعم خلينا يعني أقول القضية يعني ممكن يكون فيها نوع من المبالغة إلى حد ما ولهذا هم الفقهاء اختلفوا يعني عن موضوع القبض الفوري وتأخير القبض. يعني حتى هذا الموضوع موضوع خلاف عند العلماء. فبالتالي يعني مثلا سيدنا مالك وإحنا ذكرت في بداية الحلقة إنه التعريف يقوم عليه اختلاف الأحكام الشرعية ولهذا مثلا سيدنا مالك عندما عرف الصرف بتعريف كان يفهم منه أو كان يعني من ذلك موضوع وجوب ملازمة القبض للعقد ولهذا موضوع التأخير عنده مشكلة. عند الجمهور قال لو تأخر شيئا قليلا ما دام في المجلس ما في مشكلة في هذا الموضوع. أنا أرى خلال فهم الأحاديث والأحوال والقواعد في هذا الموضوع التأخر ما دام الاثنين في المجلس ما في مشكلة. يعني في مجلس ممكن يكون مثلا غرفة إلى غرفة إلى مكان أو أنا أقول إذا كان بنفس السوق يعني أنا هكذا أنظر لهذا الموضوع إذا كان بنفس السوق ومحل جاره في حده بدي أطلع هذا المكان وبتنتظر في هذا المكان في محله أنا أرى يعني ما في مانع بهذه الصورة.
يعني أنت تعتبر السوق مجلس
إذا كان في نفس المكان نفس السوق يعني إذا كان جاره في المول نفس المكان في حده بده يطلع من باب إلى باب أنا أرى إلى هذه الصورة ما في مشكلة في هذا الموضوع وما دام ينتظر في هذا المكان. لكن هو سيد عمر عندما قال فإن استنظرك إلى أن يرجع إلى بيته فلا تنظره هذا من باب اللي هو الحرص على هذا الموضوع وبالتالي إحنا موضوع إن التقابض لابد أن يكون في المجلس غياب أحدهما كما ذكرت مشكلة ولهذا إحنا يعني الحكمة من موضوع التقابض حتى لا يدخل الإنسان في موضوع الربا وحتى يقول العلماء موضوع التقابض ثبت حقا لله سبحانه وتعالى حتى لو أراد أحدهما أن يبطل أو يسقط هذا الموضوع فلا حق له في ذلك. يعني أنا قال أنا يا عمي بدي أستنى وبدي أقعد واستناني إلى ثاني يوم أنا ما عندي مشكلة هذا حق مش إلك
متعلق بالله
هذا حق الله لأنه خرقه يعني موضوع ربا وربا هذا حكم الله. فقضية الموضوع التقابض كما ذكر هذا يعني ضابط حساس. هل ممكن إحنا الآن الفقهاء بحسب كل زمان ومكان نفهم طبيعة معينة للتقابض والمجلس؟ هذا ما في مانع ما دام يخدم الناس ويسر على الناس. لكن موضوع إلغاء هنا الإشكال، إلغاء موضوع التقابض هنا الإشكال في الموضوع. لكن المعنى العام، طيب إحنا بنعرف كما ذكرنا حسب الحديث التقابض يعني معناه يدا بيد، هاء وخذ، هاء وهاء. طيب الآن يعني لو كان المعنى بالشك، لو كان المعنى بالتقييد، لو كان المعنى، بالتالي هل يبقى المعنى القاصر لمعنى التقابض هو المتداول في الفقه الإسلامي أم لا؟ أقول لك هناك معنى واسع لموضوع التقابض.
نعم. نأخذ الأخ يحيى من بدية ونعود إن شاء الله. الأخ يحيى السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
حياك الله أخي يحيى، نعتذر عن التأخير، تفضل بسؤالك.
الله يحييكم. مش مشكلة.
تفضل.
هلا في موضوع في بيني وبين يعني أنا صنايعي ألمنيوم، بشتغل شبابيك ألمنيوم.
نعم.
هلا في صاحب اللي بيت الغربة بإسرائيل بأخذهم مع بيركب هناك، حتى صار في إشكال إنه أنا أمتطل الألمنيوم بكى في مشكلة عنده تركيب نقصات شوي شغل عملي فغلبنه. هلا هو بكل بعد شهرين ثلاثة بكله خلك ما دفعت ليش تال المبلغ، فبكله أنا حلفت يمين لمدة ثلاث سنين أنطيك تال المبلغ. طبعا نقول له هو معترض كتاش هو بده ينطيني معذرات، شو بدك أنا مستعد.
أخي مرة تانية، حلف يمين أنه خلال ثلاث سنوات بدي أعطيك المبلغ؟
مش خلال ثلاث سنوات، لثلاث سنوات.
لثلاث سنوات. طب ليه هذا يعني ليش هيك حلف يمين؟
هو لأنه كان غلبنه وعمل له عمل له مشاكل. طبعا هو أنا اللي يعني الغلبة كانت علي وعلي على أساس إن أنا ضبطت له يعني 100%. وهو يعني مجرد المشاوير والتعب بالتركيب يعني. هلا كنت أنت بتفصل وأنا بلبس، شو بدك أنا من الأجار أو تعب؟ أنا مستعد. كل اللي أنا بأخذش، بس أنا حلفت يمين مش خلال ثلاث سنين من الآن بنطيك المبلغ.
نعم.
شو الحكم هذا يا خيي؟
طيب سؤال آخر يا أخي محمد، يعني لما اتفقتوا أنت يا على موضوع البيع والشراء كان اعتبار أنه كاش مش مؤجل؟
طبعا هو بخلص شغل بإسرائيل بنطيني تالي المبلغ.
ماشي واضح السؤال أخي، حيتابعنا.
واضح السؤال؟
واضح واضح، تابعنا أخي
إن شاء الله.
حياك الله. إذن دكتور، إذن هناك خلاف الآن على موضوع كيفية التقابض.
كما ذكرت الأصل عام في التقابض هو الحالة المعروفة عند الناس وهي التقابض بالأيدي، لقول عليه السلام يدا بيد وهاء بهاء. الآن هذا الأصل العام قد يتغير كما ذكرنا لتغير أحوال الناس وعرف الناس، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام ليس للقبض حقيقة شرعية ثابتة وإنما مدار ذلك على عرف الناس وعلى هذا قيس. يعني قضية التقابض ممكن يتغير بحسب أحوال الناس، ولهذا مثلا الآن أعطيك مثلا بعض الأمثلة في توسيع هذا المعنى. هو المعنى الأصل العام كما ذكرنا التقابض بالأيدي، لكن الآن مثلا أنا بعطيك مثلا شك بقيمة معينة. هذا الآن العلماء المعاصرون جعلوا الشك تقابض.
نعم.
على اعتبار أنه له تاريخ حال، له طبعا بشرط معين، له رصيد، له رصيد مالي معين. هذا الآن هناك عقوبة قانونية إذا إنسان أعطى يعني شيك مخالف للقوانين، وبالتالي فبالتالي مجامع الفقهية أكثر معاصرين أعطوا هذا الشيك الآن معنى التقابض، وإن كان حكما. أنا بعطيك الآن ورقة لكن قيمتها $5,000 مثلا. الآن ممكن أنت الآن يكون لك رصيد في البنك على سبيل المثال، وتطلب من البنك أنه يحول لك الدينار إلى الشيكل. طب هو عنده الدينار مقبوض جاهز، يعني هل أنا بدي الآن أطلب من البنك يعطيني المصريات ثم أقول له حول لي إياه ثم؟ فبالتالي ممكن أنا الآن بسموه القيد في داخل الحساب هو عبارة عن تقابض، لكن حكمي، تقابض حكمي. هنا الآن نيجي على موضوع التقابض الحكمي في هذا، بمعنى فيه معنى التقابض لأنه يسر على الناس. هل تنتظر الآن من تاجر مثلا عنده بده يحول 2 مليون دولار إلى دولة أخرى مشان موضوع ثمن تجارة، بده يقبض المليون وحولهن من الشيكل أو دينار ثم يعطينا البنك ثم يحولهن؟ فهناك الآن تقابض بحصل تلقائي ما دام تم التحويل في حسابي البنكي من عملة إلى عملة، وأنا بقدر أتحكم بهاي العملة من حيث إصدار الشيكات فيها أو من حيث صرفها، فهذا يسمى قبض حكمي. وبالتالي الآن أصبح القبض مثلا مش فقط القبض بالأيدي، الآن عند الفقهاء المعاصرين اللي بتعامل بالأسواق المالية وبعطوا فتاوى في القضايا المالية المعاصرة هناك أبحاث خاصة بهذا الموضوع تعطي حكما قبضيا، يعني قبضا حكميا. وبالتالي قضية الآن الشيك ممكن نسميها قبض حكمي. ممكن سوف نعطي أمثلة على هاي المسائل إن شاء الله لاحقا، ممكن أعطي الآن التقييد بالحساب في البنك من حال إلى حال، من عملة إلى عملة، بسمي هذا أيضا قبض حكمي، وبالتالي ممكن نوسع في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم. بس معنا الأستاذ فتح الدلال. السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
حياك الله أستاذ.
أنا والله سؤالين هيك ممكن غريبات شوي. السؤال الأول،
تفضل.
أنا بتغاضى راتبي طبعا، وبحول دائما ورقة التلفون الاتصالات تاع التلفون زائد أوراق الكهرباء على البنك، على أساس أنه تخصم مباشرة من رصيدي في البنك من راتبي.
نعم.
أنا أعرف أنه أتوقع أنه بياخذوا من على كل فاتورة شيكلين شيكل ثلاثة، ما بعرف.
نعم.
هل هذا حرام، وهل يدخل بباب الربا أو باب الحرام؟ السؤال
بس
الثاني.
بس سؤال أخي،
سؤال أستاذ فتحي، دكتور بيسألك
هنا الفاتورة بالشيكل،
فرضا بالشيكل بالشيكل فرضا،
ورصيدك بالدينار ولا بالشيكل؟
بالشيكل
برضو بالشيكل.
البنك لما بدفعها من رصيد 100 ممكن ياخذ 102 شيكل على كل فاتورة. أتعب.
واضح واضح،
هو بيعتبرها أتعب. هل هذا حرام أم حلال؟
نعم.
وأما السؤال الثاني إن شاء الله، أنا اشتريت فرضا شقة، لما جينا نعمل الشكات طبعا بالإسرائيلي حسب هذا، قول لي خوفا ما أنه أنا وياه اتفقت أنا والبايع انه فرضا ممكن نقيت الدينار ب 55 ممكن يصير 48 ممكن يصير 60.
نعم.
اتفقنا على تحديد الدينار انه مثلا 52 الشيكل، ايش ما يوصل هذا اذا زاد او نقص ما ليش عن 52، المهم بدي اعطيه على حساب 52.
يعني
بحول له يوم للدنانير بعديها، انا بحول له يوم للدنانير بعطيه يوم على اساس 52 بده ياخذ،
يعني تثبيت الدينار على 52،
تثبيت دينار. هل هذا حرام او حلال؟ مع الشكر جزيل الى
قلبي. حياك الله استاذ
ان شاء الله، بارك الله فيكم في كل البرامج.
الله يبارك فيك. حياك الله.
شكرا جزيلا.
حياك الله. على كل حال يعني سؤالين مهمين، لكن كما هو المعتاد في اخر حلقه ان شاء الله. هذا السؤال الثاني بيفتح علينا ابواب كبيره، له سؤال التثبيت. نعم. الآن ذكر دكتور أنه هناك التقابض ليس شرطا أن يكون تقابض بالأيدي، إنما هناك صور الآن مختلفة، وقد أيضا قد يستحدث لنا أيضا صور أخرى للتقابض.
عندك الآن نحن كما ذكرنا هو التقابض بالأيدي هو الأصل العام في ذلك، لكن ممكن لأحوال الناس لتطور الحياة المالية والاقتصادية يتم استحداث أنواع من التقابض كما ذكرنا، مثل موضوع شك التقييد في الحساب. ممكن الآن يعني في مثلا عبر الآن عندك بيع شراء عبر النت، والآن عبر الاتصالات الحديث، وبالتالي ممكن يكون هناك في يعني أحيانا أيضا توسع في هذا المعنى.
نعم. طيب دكتور، يعني لو انتقلنا لمسألة أخرى فيما يتعلق بموضوع يعني الوكالة في الصرف أو في عقد الصرف. الآن هذه النقطة استقيتها من خلال حديثك الآن عن موضوع الحساب في البنك، وكأني فهمت أنه عندما تأمر البنك بالتحويل من عملة إلى أخرى، وكأني فهمت أنه أنت توكل البنك توكيل مباشر بالقبض. هلا احنا اتفقنا انه الصرافة لابد فيها من القبض، يعني انا بدي اصرف 10 دنانير لابد اني اقبض وقبض العشرة واقبض مقابلها الشيكل. الان هذا الكلام لا يحدث فعلا في موضوع مثلا تحويل الاموال الى الخارج او تحويل الاموال الى تجار، هذا ما بيحدث فعلا، لانه البنك باخذ منك مثلا 10,000 دينار بيحولها شيكل وبيسلمها او بيحولها لبلد اخرى، وكانك انت توكل البنك في عقد الصرف. لنتحدث عن موضوع الوكالة في عقد الصرف.
تحكي فيه صحيح، يعني موضوع أول موضوع الوكالة بشكل عام موضوع جائز.
نعم.
يعني مشروع في الشريعة الإسلامية موضوع الوكالة، يعني تعني إنابة الغير القيام بفعل معين.
نعم.
فبالتالي
أسمعك بس ما بدي أطول على الأخ صالح من القدس. أخ صالح السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، تفضل أخ صالح.
نحب نسأل الفضيل الشيخ سؤال.
تفضل.
اللهم صل على محمد. تعرف رمضان الأصابع تطلع.
نعم.
هل يجوز أن واحد يشتري مثلا بضاعة معينة بالسعر الحالي ويدفع حقها، ولكن يسلمها بشهر رمضان،
يدفع ثمنها الآن
ويشتري يسلم بضاعة في شهر رمضان
ويتسلمها في شهر رمضان؟
سلم البضاعة.
إيه؟
سلم البضاعة في شهر رمضان.
أسلم البضاعة في شهر رمضان.
ماشي.
طبعا في شهر رمضان بيكون سعرها مرتفع،
لكن أنت بتسلمها بالسعر اللي اشتريت فيه.
أيوة.
ماشي. تابع إن شاء الله.
بدفع حق البضاعة حاليا، يعني في الوقت الحالي بدفع البضاعة.
مفهوم. نعم. ماشي. تابع
إن شاء الله.
تابع.
واضح السؤال.
تفضل دكتور، نتحدث احنا كنا على الوكالة.
موضوع الوكالة في عقد الصرف احنا سوف ترى معنا في هذا الموضوع كما ذكرت هو كعقد وكالة، الوكالة جائزة في الشريعة الإسلامية، قد تكون وكالة بالبيع، وكالة بالشراء، وكالة بعقد الزواج، وكالة بأشياء كثيرة جدا. من حيث المبدأ العام هي جائزة، فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وعليه إجماع العلماء. في موضوع الصرف بالذات، موضوع التوكيل له أكثر من ناحية، هو الصورة ذكرتها مضبوط، ويعني الآن في بعض المسائل المتعلقة بالصرف بكون فيها معنى الوكالة والصرف، يعني أغلب سوف نرى أغلب معاملات الصرف سوف ترى فيها وكالة مع صرف في معاملة واحدة. الآن في موضوع الوكالة كما ذكرنا كمبدأ ما في مانع في الشريعة الإسلامية من هذا الموضوع، لكن الموضوع في التوكيل قد يكون له أكثر منحة، يعني ممكن يكون شخص وكل آخر بالعقد والقبض معا. يعني احنا هنا نتكلم عن عقد الصرف، العقد فيه شغلتين، في عنا إنشاء العقد بحد ذاته وثم القبض فيه. هلا موضوع القبض هذا أمر متمم للعقد، يعني العقد شيء والقبض شيء آخر، لكن لا يكتمل العقد إلا إذا تم القبض. إذا ما حصل قبض في خلل في هذا العقد، بالتالي ممكن يكون فاسد أو باطل. فبالتالي قد يكون هناك التوكيل بالعقد مع القبض، يعني أنا بوكل إنسان يعقد لعقد صرف مثلا مع الصريف أو مع البنك، وأيضا مع القبض، يعني يعقد معه صرف وأيضا أقبض عني. في هذه الحالة ما فيش مانع طبعا، ما دام في تقابض في المجلس، يعني أنشأنا العقد في المجلس ثم قبضنا في المجلس، هذا أمر جائز كما ذكر،
سواء كان القبض حقيقة أو حكم.
إحنا انتهينا هذا الموضوع. الآن القبض بدنا نأخذ الآن في موضوع المعاملات، إنه المعنى واسع. معنى التقابض إذا أنا بدي أخذ فقط التقابض بالأيدي، هذا يؤدي إلى عرقلة مئات بل آلاف المعاملات المالية. إحنا بدنا نأخذ المعنى المستقى أو روح النص أو روح المعنى، إنه هل يعني التقابض فقط هو التشابك بالأيدي، أم في معنى آخر؟ هناك معنى آخر، وهذا المعنى الآخر هو الواسع الذي يؤدي إلى تسهيل المعاملات المالية. إذا أنا بدي أظل مواقف على قضية فقط المعنى الحرفي للتقابض، هذا كما ذكرت يعرقل آلاف المعاملات المالية. إذن إحنا انتهينا من هذا الموضوع، وهذا عليه كما ذكرت آراء الفقهاء المعاصرين، المجامع الفقهية، وهذا المعنى الحكمي كان للفقه الحنفي يعني دور رائع فيه، يعني الأبدع في هذا المعنى الفقه الحنفي لما توسع في موضوع القبض الحكمي. والفقه الحنفي هو فقه واسع ومرن، وبالتالي يعني كان الفقه الحنفي رائعا في هذه القضية، عندما أعطى معاني كثيرة لبعض القبض الحكمي في هذا الموضوع.
من نوادر حديثهم عن الصرف، وهذا على هامش الحديث، أنه افترضوا بالنسبة لمجلس العقد أو مجلس الصرف، أنه قالوا لابد من وجود مجلس ولا يجوز أن يفترق الاثنان في المجلس الواحد. يعني تخيلوا مسألة أنه أحد الطرفين أغمي عليه في المجلس، حتى هذه المسألة يعني أدخلوها في ضمن مسائلهم اللي تحدث عنها في موضوع الصرف.
هم الفقه الحنفي انتقل إلى حتى الافتراضيات الكثيرة في المسائل. على كل حال إحنا الآن بدنا نأصل إنه موضوع القبض ليس فقط القبض يعني التشابك بالأيدي، وإنما معنى عام. فبالتالي على هذا المعنى أقول ممكن الآن التوكيل يتم بالعقد والقبض، على اعتبار القبض هو خارج العقد لكن متمم له، يعني لا يكتمل عقد الصرف إلا إذا كان هناك قبض، وإلا ينخرم معنى الحديث، وبالتالي ندخل في موضوع الربا. فهناك عقد هناك قبض، ممكن يكون التوكيل كما ذكرت، أنا بوكلك إنك تصرف لي وتقبض عني، هذه صورة. ممكن يكون هناك توكيل الغير بإنشاء العقد دون القبض، وطبعا هو كموكل له الحق في ذلك. ممكن أقول لك أنا يا أخي أنت اعقد عني عقد الصرف، اصرف لي كذا كذا، لكن ما تقبض، إنما أنا بقوم القبض، ممكن وكل واحد ثاني في هذا الموضوع. فبالتالي الموضوع الآن، إذا هذه الناحية الثانية، ممكن يكون يعني شخص يقوم بعقد العقد والآخر يقبض عنه، يعني أنا بروح عند الصريف بقوم بعقد الصرف وبجيب واحد بقبض عني، لكن في هاي الحالة لابد أن يكون المتعاقدين موجودان في مجلس، اعتبار أن حقوق العقد تعود على العقد. فبالتالي ممكن يكون هناك فقط توكيل بالقبض دون العقد، فأصبح عنده صور ثلاثة، اعتبار أنا في عقد الصرف عندي عقد وعندي قبض، قد يتم التوكيل بهما معا، عقد مع قبض، ممكن يتم التوكيل بالقبض دون العقد، وممكن يتم التوكيل بالعقد دون القبض. طبعا لكل صورة لها شروط خاصة بها، لكن أهم نقطة ما دام هناك التقابض في نفس المجلس، عندئذ يكون هذا إن شاء الله صحيح.
بارك الله فيكم. إحنا إن شاء الله سنكمل الحديث عن موضوع الوكالة، لأنه أيضا له صور مختلفة، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة فيما تبقى من وقت نجيب على الأسئلة الأخوة المستمعين. الأخ يحيى من بدية يقول إنه يعمل في الألمنيوم، يبيع هذا العمل أو ما ينجز إلى شخص آخر يقوم بتركيبه. هذا الشخص الآخر في إحدى المرات وجد هناك خطأ في القياس إلى آخر ذلك، فأقسم يمين أن لا يعطي إلا بعد أو خلال 3 سنوات. يسأل هل الحكم، لأنه هو في شرط بينهم أنه يتم القبض مباشرة.
على كل حال، الأخ السائل اللي باع ألمنيو لعامل بإسرائيل وعند التركيب كان فيه خلل وكان هناك سبب متفق عليه، الأصل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هلأ إذا حصل هناك خلل في موضوع الجودة في الصنعة أو في هناك أضرار من أحدهم على الآخر، هناك في ضمان، لكن مالوش حق المشتري يقسم يمين على أنه أجل الدفع. هذا ليس الحق في ذلك، وبالتالي أنا أرى أن يحذف في يمينه وأن يعطي الحق للبائع، مع أنه كما ذكرت إذا كان هناك في خسارة أو هناك في نقص في الجودة أو المواصفات، هنا عندئذ هناك أحكام أخرى. يعني ممكن يعني أضمن الصانع نسبة الأضرار أو نسبة التأجيل أو التأخير، أما قضية أنه يقسم يمين على تأجيل الثمن إلى 3 سنوات فهذا ليس من الشرع، وبالتالي أنا أرى يعني خلاف ذلك. يعني من أقسم على شيء فيها يعني
إثم وقطع
كذا، فيحمس في يمين ثم يكفر عن ذلك ثم يعطي صاحب الحق حقه في هذا الموضوع.
الأستاذ فتح الدلال من نابلس عنده سؤالين، بس الدكتور يعني سريع نجيب عنهم لأنه فيهم تفاصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة. السؤال الأول، راتب يحول إلى البنك، فاتورة الاتصالات أو الكهرباء أو ما شابه ذلك على سبيل المثال تخصم مباشرة ويأخذ عمولة، يسأل عنها حكم هذا العمولة.
أنا أرى موضوع تحويل الفواتير الكهرباء أو الماء أو الاتصالات على البنك وثم الخصم منها مقابل عمولة هذا جائز من ناحية الشرعية، وبالتالي على أن يكون الخصم ليس بقيمة الفاتورة إنما يعني مبلغ مقطوع على هذه المعاملة. يعني مثلا يأخذ البنك على كل معاملة مثلا 2 أو 3 حسب الحال، فهذا ما بالتيسير على الناس،
بغض النظر عن
هذا جائز حتى لو كان حسابه بالشكل والفاتورة بالشكل، فهذا لا منع منه من ناحية الشرعية. كما ذكر حتى ولو كان حسابه بالدينار ما دام هناك عمولة على هذه الفواتير، وهذا يدخل في باب التيسير والله أعلم.
نعم، اشترى شقة الآن اشترى شقة بالدينار، طبعا في شيكات ثبتوا الشيكل على 52.
أقول حال هذا موضوع الخوض فيه واسع، لكن بشكل عام بشكل عام، أولا تثبيت الدين في الذمة، أنا بفهم ما دام هناك في شقة في شقة وفي شيكات يعني في دين، الدين يثبت في الذمة بعملة واحدة، الدين يثبت في الذمة في عملة واحدة، يعني ممكن أثبت أنا بذمتي شيكل أو دينار. الآن أثبت سعر معين هذا فيه نظر، وسوف نأتي بالتفصيل إن شاء الله لاحقا، لكن ممكن الآن إذا أنت خشيت
فيه نظر ولا فيه ضوابط؟
طبعا فيه يعني نظر، فيه ضوابط وفيه يعني شروط أخرى سمعت عليه إن شاء الله، لكن أنا بقول الآن قضية الدين يثبت بالذمة بعملة واحدة. ممكن أنا أقول أنا في ذمتك مثلا 5000 شيكل أو 50000 شيكل أو 10000 دينار. هلا أنا بأخذ الأحوط في هذا، لكن إني أنا أكتب شيكات بالشيكل ويدفع بعدين ثمنها بالدينار، يعني يكون مسجل فعليا بالشيكل ثم يدفع بالدينار.
لا هو مش
أو بقيمة الدينار.
لا هو ثبت يعني
واضح. هو يعني إحنا نأتي بالتدريج على المسألة. بقول قضية الآن إثبات الدين بالذمة لابد أن يكون بعملة واحدة. بدك تثبت بذمتي نقد، قد يكون هذا بالدينار أو قد يكون بالشكل، هذا واحد. الأمر الثاني قضية الآن الشيكات أن تكون، هذا أمر ثاني، الشيكات أن تكون بالشكل وتكون مربوطة بالدينار، هذا فيه نظر، لابد أن يكون الآن العملة واحدة، لأنه قضية الآن الشيكل والدينار هذا أمر مش ثابت، وبدك أنت تثبته بالرضا، هذا فيه نظر من ناحية شرعية، وبالتالي أنا لا أرى ذلك. قضية الآن أن يكون الشيك مدفوع، الدين مدفوع الآن ومثبت بالذمة بالدينار ثم مثبت بعملة بالشيكل، طبعا ممكن يكون الآن ثبت مثلا أنا أنت لك في ذمتي 5000 شيكل والشيكات أيضا بالشيكل، لكن الآن أنت ثبته على سعر 52، طب عند دفع الشك ممكن يكون 45، ممكن يعني يكون 60، فهنا قضية الآن يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها وثم ربط الشيكل على شيء ثابت وهو متغير لا يجب منع شرعي.
على كل هذه الصورة إن شاء الله ستأتي معنا فيما بعد إن شاء الله بالتفصيل. السؤال الأخير للأخ صالح من القدس، أنه يشتري بضاعة الآن يدفع ثمنها الآن لكن لا يتسلمها إلا في رمضان.
أنا لا أرى مانع في ذلك من ناحية شرعية، ما دام تم الاتفاق على شراء السلعة وانتهى يعني تم تحديد الثمن وتم دفع الثمن أيضا مسبقا على أن يتم تأجيل التسليم إن شاء الله. فهذا إن شاء الله من يحشر عما فيه منع الله وعلا.
بارك الله فيكم. إن شاء الله نكمل بقية المسائل المتعلقة بالصرف في الحلقة القادمة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وأستاذ المعاملة الإسلامية في كلية الدراسات العليا والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية المعاصرة. شكرا دكتور بارك الله فيك. نلقاك إن شاء الله في الحلقة القادمة. وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم وإصغائكم لنا. وأيضا نشكر كل من تقدم أو اتصل وتقدم باستفساراته. نلقاكم بإذن الله تعالى عصر الأحد القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا رب العرش وهاب.